والأسبوع الذي بعده يعني درس السبت والخميس كلها غير موجودة الأسبوع القادم، والذي بعده نبدأ إن شاء الله بشرح العقيدة الطحاوية شرح المتن، فتخبرون الإخوان الحريصين على بداية درس من أوله، لأن كثيرين يقولون نريد درسا معصلا نبدأ به من أوله، فهذه بداية من أول العقيدة الطحاوية، وهو كتاب كما هو معلوم كتاب مهم. ما حد الاستضعاف المرخص به البقاء بين ظهران المشركين؟ لا يستطيع الهجرة، مستضعف لا يستطيع أن يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هل المقصود من الإكراه أن من أكره على عمل من الأعمال التي نهى الله عنها سواء كان في الشرك أو معصية؟ فيها تفصيل، إذا كان يعذر في الشرك بالإكراه فعذره فيما هو أدنى من الشرك من المعاصي لا شك أنه من باب أولى، لكن هناك ذنوب كبائر لا يصح فيها الإكراه، هذه معلومة في تفصيل القاعدة عند الفقهاء. رحمك الله. وهل من أكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر على الإكراه أم ماذا؟ الزنا اختلف فيه العلماء هل يقع فيه إكراه، يعني إكراه من مرأة لرجل الزنا أم لا يقع، وسبب الخلاف في أن الرجل لا تنتشر آلته إلا بشهوة ورغبة، أما إذا كان القلب كارها فإنه لا يحصل معه انتشار حتى مع أهل الرجل ومن أبيح له أن يعاشرهم، إذا كره كرها شديدا لا يكون في قلبه رغبة للجماع حتى دواعي الجماع. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم استثنى من القاعدة الزنا، لأن الزنا لا يكون انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة في قلبه ولو قليلة، والالتفات إلى هذه المرأة أو إلى ما تعمل إلى آخره. والقول الثاني أنه يقع الإكراه حتى في الزنا، لأن بعض الرجال ربما ينتشر دون رغبة القلب، وعلى العموم هذا راجع إلى الحال، وكل أعلم بحاله والله حسيب على الخلق. كيف التوجيه بين هذه الآية وحديث الذباب؟ هذا ذكرنا التوجيه وأشرنا إليه في شرحنا لكتاب التوحيد ومعروف. ما أفضل شرح العقيدة الطحاوية؟ يمكن اقتناعه ومتابعة الدرس من خلاله. أنا سأشرح المتن إن شاء الله تعالى بطريقة تجمع ما بين السهولة للمبتدئ وكثرة المادة للمتوسط، ولهذا لا أعرف شرحا سيكون على ما أريد إن شاء الله، لكن شرح ابن عبد العز هذا شرح معروف، وكذلك شرح ابن مانع رحمه الله أو تعليقات الشيخ عبد العزيز حفظه الله أو تعليقات الشيخ ناصر الألباني حفظه الله، هذه كلها فيها فائدة إن شاء الله. متى يكون الخلاف خلافا سائغا يعذر فيه المخالف؟ وهل يكتفى في تسويغ الخلاف أن يقول به إمام من الآئمة؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والجواب عليها أن الخلاف في المسائل ينقسم إلى قسمين، الأول خلاف فيما لم يرد به النص، في مسألة نازلة اختلف العلماء فيها فهذا الخلاف فيها سائر، إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل العلم في ذلك، فالذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة له أن يعمل بما يرى أو يعتقد في ذلك في نفسه، لكن لأجل قول الأكثر في المسألة الاجتهادية فإنه لا يخالف الأكثر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، إنما هي تنزيل على الواقع أن يكون معه الصواب. فإذا النوع الأول من الخلاف خلاف المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، هذه يعذر بعضهم بعضا لأنها اجتهاد في تنزيل المسألة النازل على النصوص. والثاني، النوع الثاني، الخلاف في المسائل التي فيها دليل لكن اختلف فيها العلماء، نزع كل إلى جهة من الدليل، وبعضهم مثلا لم يقل بالدليل، قال بغيره، قال بقياس، قال برأي. فهذا الخلاف في المسائل التي فيها دليل ينقسم إلى قسمين: الأول خلاف ضعيف، والثاني خلاف قوي. والخلاف الضعيف هو الذي يكون في مقابلة الدليل، يعني قال قياسا مع ظهور الدليل، لاحظ كلمة ظهور الدليل، يعني دل الدليل على المسألة بظهور أو بما هو أعظم من الظهور وهو النص. وقال قائل من أهل العلم بخلاف ما دل عليه الدليل ظاهر أو نص، هذا نفس أن هذا الخلاف يكون ضعيفا. الثاني أن يكون الخلاف قويا، بحيث يكون أن تكون الأدلة متعارضة، قد يرجح هذا وقد يرجح هذا، فإنه حينئذ يكون الخلاف قويا. وإذا كان الخلاف قويا فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف القوي. وأما إذا كان الخلاف ضعيف فإنه ينكر في مسائل الخلاف الضعيف. أطلق بعض أهل العلم قاعدة وهي قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا الإطلاق غلط، لأن المسائل الخلافية الصحابة بعضهم أنكر على بعض فيها، والتابعون أنكر بعضهم على بعض فيها. المسائل الخلافية على التفصيل الذي ذكرته لك، إذا كان الخلاف في مسألة لم يرد فيها الدليل فهذه تسمى المسائل الاجتهادية، هذا الخلاف سائر. والقسم الثاني أن يكون الخلاف في مسائل فيها الدليل، وهي منقسمة إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف. مثلا من مسائل الخلاف القوي مسألة زكاة الحلي، الأدلة فيها مختلفة وفهم الدليل أيضا مختلف بين أهل العلم، فهذه نقول الخلاف فيها قوي فلا إنكار، من زكى فقد تبع بعض أهل العلم، ومن لم يزكي فقد تبع بعض أهل العلم، فلا حرج في ذلك ولا إنكار في هذه المسألة. كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ، خلاف فيها قوي والأدلة متنازعة فيها، وكلام الآئمة فيها في من يقول كذا وفي من يقول كذا، والجمهور جمهور الصحابة والتابعين، قول المحققين كشيخ الإسلام بل كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن القيم وجمع تحمل، هذا يجعل المسألة فيها خلاف قوي فلا إنكار فيها. لذلك مثلا بعض المسائل في التي يختلف فيها أهل العلم في هذا الزمن، مثلا مسألة التصوير بالفيديو، بعضهم يجعله داخلا في التصوير فيمنعه، بعضهم لا يجعله داخلا في التصوير فلا يمنعه، فهذا يكون مسألة فيها خلاف قوي، بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز. وكذلك يلحق أو من هذه المسألة التي فيها الخلاف القوي بين أهل العلم مسألة التصوير الضوئي، لأن بعضهم أباحه بعض أهل العلم منعه وهذا له حجة وهذا لا حجة، واختلف فيه علماؤنا المعاصرون، مع أن الصحيح كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة كما هو مبسوط في موضعه. المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة، وهذا نقول به لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكر فيه. فمسائل ترى أهل العلم لا ينكرون فيها لأجل الخلاف القوي فيها، ترى أحيانا ينكرون لأجل الخلاف أن يكون خلافا ضعيفا، مثل مسألة كشف المرأة لوجهها عندنا الخلاف فيها ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح أنه ضعيف، لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجهها، إلى آخر المسائل التي خلاف الضعيف، مثل المعازف خلاف ابن حزم فيها شاذ وضعيف، كذلك إباحة النبيذ وما شابه مما لا يذكر كثير مما لا يذكر قليله، هذا معلوم الخلاف فيها، لكن الخلاف فيها ضعيف. كذلك أكل لحم ذناب من السباع خلاف خالف فيه أهل المدينة مالك ومن معه غيرهم من الأئمة، ونقول الخلاف فيه ضعيف لوجود النص الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إلى آخر ذلك من المسائل المعروفة. ونقل القرطبي وغيره أي إجماع العلماء على أن من أكره على الكفر فالأفضل والأحسن أن يصبر على الفعل، أن يصبر على القتل، فهو أولى من أن يجيبهم. ثم رأيت بعض الشافعية تفصيلا، قد ذكر بعضهم أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يرجى به النكاية على الكفر فالأولى أن يدرع عن نفسه القتل بالإجابة، وإن كان ممن ليس كذلك فالأفضل له الصبر، فهل يعد هذا التفصيل ناقصا أو خارما ناقضا أو خارما للإجماع؟ الجواب لا، ليس كذلك، هو قولهم الأفضل والأحسن أن يصبر، هذه هي القاعدة، ومعلوم أن كل قاعدة لها شواذ، والقاعدة أمر كلي، ومجيء بعض الأفراد على خلاف الأمر الكلي لا يخرج الأمر الكلي عن كونه كليا مقطوعا به، كما قرره الأصوليون والعلماء في القواعد. يقول: ما توجيه أهل العلم رحمه الله تعالى لحديث التائب الذي قال فيه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قد تلفظ بالكفر؟ قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. أسئلة كثيرة متنوعة. هذا الأخ جزاه الله خير ينبه، يقول: نأمل منكم التنبيه إلى الدورة الأسبوعية التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في جامع للنورين بحي السلام، الذي يأمه الشيخ عبد الله حماد الرصي. هل صحيح أن حديث الذبابة فيه شيء من الضعف؟ هذا أحلناكم على ما قبله. هل يجوز سؤال فقهي الاشتراك في المسابقات؟ متى يبدأ وقت أذكار المساء والصباح ومتى ينتهي؟ في أول النهار وفي إقبال الليل، يعني في المساء من بعد العصر إلى المغرب أو بعد المغرب، كل هذا وقت المساء. المساء إلى غياب الشفق يطلق عليه مساء باتفاق أهل اللغة، هل يطلق المساء ما بعد ذلك؟ في خلاف. من بعد الزوال إلى غياب الشفق، يعني إلى دخول وقت العشاء، هذا يطلق عليه مساء في اللغة. فأذكار المساء من بعد العصر النية قبل المغرب، يعني قبل الأذان بعد الصلاة، كل هذه فيها ساعة. إذا كان الرجل جاهلا ببعض أيش بأحكام الغسل، وكان في هذا الوقت يصلي وهو جنب، وبعد أن علم أحكام الغسل هل يعيد الصلاة أو لا؟ هذا شاء شاف إذا كان سنين كثيرة ما يعيد، لكن إذا كان الصلاة أو صلاتين معلومة فيعيد لأنه ما أتى بالشرط. لكن كيف يعني أحكام الغسل؟ الغسل تعميم البدن بالماء، أخشى أنه يكون مدخل للوسوسة. يعني الغسل يعرفه كل واحد أن تعميم البدن بالماء، إذا وصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم حصل الغسل الشرعي من الجنابة. هل نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لابد تعرض كلامه على أهل العلم وهم يخطون. مسائل الكفر ليست لأحد الناس أو لأحد طلاب العلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التورق في التشهد الأول؟ هل هناك فرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ أو التورق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، هذه هي السنة. التشهد الأول لا أعلم فيه ما يكون فيه تورق سنة، مما ربما السائل رعاني اليوم أنا معي عذر في رجلي من نعمي من ذلك. أقول ما الفرق، ما الفرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ الخلوص من الشرك هذه كلمة يعني تتركونها، ما ليس لها أصل في كلام أهل العلم المتقدمين، إنما هي جاءت متأخرة، ما أدري في كيف جاءت في كتاب ثلاثة الأصول، ونبهنا عليها في شرحنا على ثلاثة الأصول، لأن تعريف الإسلام اللي ذكره الشيخ في أول ثلاثة الأصول، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام المعروف عند أئمة التوحيد. أما تعديل ذلك إلى والخلوص من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك، هذا ليس صحيحا، لأن البراءة غير الخلوص، براءة فيها بغض ومعاداة، والخلوص فيها انتقام، فيها خلاص من الشيء. البراءة لفظ شرعي جاء في النصوص في القرآن وفي السنة فلا بد من اعتناده. وتعريف الإسلام مأخوذ من القرآن، لأن قصة إبراهيم عليه السلام فيها تعريف الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على
محمد. وحيث تبقى من مادة هذا الشريط متسع فقد أكملناه بالمادة الآتية، وهي من شريط بعنوان مناهج المفسرين لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والحمد لله رب العالمين.
الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، القلب الخاشع والدعاء المسموع، وأسأله سبحانه أن يقر العلم في قلوبنا، وأن ينور به بصائرنا، وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل، وإذا عمل عمل على الصواب. اللهم اجعل قلوبنا مخبتة إليك، واجعل جوارحنا سائرة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما هو العادة في إقبالة فصل من الفصول وابتداء الدروس في الفصل، نبتدئ بمقدمة تتعلق بالعلم، بل هي في العلم ذاته، يستفيد منها الحاضر والسامع. ومن العلوم المهمة لطالب العلم جدا بل هو أصل العلوم، علم معرفة معاني كلام الله جل وعلا الذي هو علم التفسير. وطالب العلم لا يسوغ أن يكون مقصرا في علم التفسير، لأن علم التفسير إليه ترجع جميع العلوم. فأنت ترى في تفسير القرآن العقيدة في التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفي الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، وجميع مباحث الاعتقاد تجدها على التفصيل والإجمال في كتاب الله جل وعلا. فالعناية بفهم معاني القرآن معناه العناية بهذا العلم، لعلم العقيدة. وكذلك آيات أخرى كثيرة هي في الأحكام الفقهية في الحلال والحرام، ومعرفة معانيها ومنزع الاستدلال منها على ما اشتملت عليه من أحكام، هذا يحتاجه طالب العلم جدا. فالذي عنده الحجة من كلام الله جل وعلا لا شك أقوى ما يحتج به كلام الله جل جلاله بما بينته السنة وفهمه السلف الصالح. كذلك مباحث أصول الفقه تجدها أو تجد أصولها وأصول القواعد، قواعد الشرعية، تجدها في التفسير. وكذلك القصص، قصص الأنبياء والتاريخ الصحيح الذي لا يخضع لنقل مظنون هو في القرآن. وكل قدر من التاريخ للأمم السالفة زائد على ما دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة الصحيحة فإنه مظنون غير محقق. فإذا فهمت الآيات التي فيها ذكر الأولين من قصة آدم عليه السلام، بل ما قبل ذلك من قصة خلق السماوات والأرض وما تلا ذلك إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل والسيرة مع ذلك، وجدت في كلام الصحابة على ذلك ما هو داخل في العلم الصحيح بالتاريخ، وما عداه فإنه مظنون يقبل الصحة ويقبل الرد. كذلك إذا أتيت إلى ما يتعلق بعلوم الغيبيات جميعا، العلوم الفلكية أو ما يسمى عند كثير من المتأخرين علم الهيئة، يعني هيئة الأفلاك والأبراج، تنقلاتها، تحركات القمر في منازله، تحركات الشمس وحركة الأرض وإلى آخر ذلك، هذا تجد أنهم بنوا كثيرا مما قالوه على نظريات مجردة، وسواء في ذلك النظريات اليونانية القديمة أم النظريات الفلسفية التي نشأت في الإسلام أما بعد ذلك إلى يومنا هذا. وكل هذا راجع إلى الظن وإلى رؤية ظنية في مقدماتها، وبالتالي رؤية ظنية في نتائجها. أما ما في القرآن فهو الحق المطلق، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر به، فمن علم معاني الآيات في ذلك بما فسره السلف الصالح من دلالة الآيات وما فهموه من ذلك فإن هذا هو الحق المطلق في هذا، إذ لا يمكن أن يجمعوا على شيء في معاني كلام الله مخالف للصواب. كذلك ما يتعلق بالعلوم الحياتية، العلوم الدنيوية، ما يتعلق بطبقات الأرض، الجيولوجيا أو الزراعة أو ما يتصل بنوعية ما في البحار أو طبقات الأرض أو ما أشبه ذلك، ففي كلام الله جل وعلا أصول من لزمها سلم في مضايق الأنظار في مثل هذه المسائل. وهكذا في العلوم، علوم اللغة العربية، فإن من علم التفسير أدرك العربية نحوا، وأدركها من جهة المفردات، وأدركها من جهة الأسلوب والأدب. وكذلك العلوم الأخرى، علوم العربية الأخرى مثل الصرف والاشتقاق إلى آخره. علم السنة به يعرف معاني القرآن، فالقرآن العظيم حجة الله على العالمين، والسنة بيان له، فالدال هو الله جل وعلا، والمدلول عليه هو الله جل وعلا، والدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدلول عليه هو كلام الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع أهل السنة أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمعانيه. الحديث راجع إلى بيان القرآن العظيم، فعلوم السنة بلا علم القرآن والتفسير يساء فهمها. فإذا جمع طالب العلم بين معرفة الحديث ومعرفة التفسير وما قاله أئمة السلف وقاله أئمة أهل العلم في فهم معاني كلام الله جل وعلا، أصبح سائرا على مدارج طلب العلم الصحيح، بخلاف من يدرك هذا تفسيرا بلا سنة أو سنة بلا تفسير، تجد أن الخلل والنقص ظاهر في تصوره للعلم وللديانة وللقواعد الشرعية وللفتوى إلى آخر ذلك. فإذا الحاصل من هذا أن علم التفسير فيه كل العلوم، ولهذا نزع كل أصحاب فن من الفنون لتقرير فنهم إلى التفسير، بل نزع أصحاب الملل المختلفة أو الفرق المختلفة في هذه الأمة إلى التفسير لتقرير مذاهبهم. فللمعتزلة تفاسير، وللرافضة تفاسير، وللجهمية تفاسير، وللخوارج تفاسير، وهكذا في سائر الفرق كالأشاعرة والماتريدية، مع أنهم أقرب إلى السنة من الفرق السالفة التي ذكرنا، لكن لهم تفاسير ملأوها بتقرير عقائدهم البدعية. كذلك أهل الفقه تجد أنهم كتبوا في التفسير لتقرير مذاهبهم الفقهية، منهم من نزع إلى مذهبه الخاص، ومنهم من نزع إلى الحجة دون التقيد بمذهب. وهكذا في كثير من العلوم. إذن فطالب العلم لا بد له من العناية بكلام الله جل وعلا فوق كل عناية، حفظا له وتدبرا ومعرفة وعلما بالتفسير وفهما لما اشتملت عليه الآيات من أحكام أو أخبار، فإن هذا هو الحجة التي تبقى مع طالب العلم. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يفقهون كلامه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا الدين إنما هو القرآن، وما يسمعون ويرون. والأسبوع الذي بعده يعني درس السبت والخميس كلها غير موجودة الأسبوع القادم، والذي بعده نبدأ إن شاء الله بشرح العقيدة الطحاوية شرح المتن، فتخبرون الإخوان الحريصين على بداية درس من أوله، لأن كثيرين يقولون نريد درسا معصلا نبدأ به من أوله، فهذه بداية من أول العقيدة الطحاوية، وهو كتاب كما هو معلوم كتاب مهم. ما حد الاستضعاف المرخص به البقاء بين ظهران المشركين؟ لا يستطيع الهجرة، مستضعف لا يستطيع أن يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هل المقصود من الإكراه أن من أكره على عمل من الأعمال التي نهى الله عنها سواء كان في الشرك أو معصية؟ فيها تفصيل، إذا كان يعذر في الشرك بالإكراه فعذره فيما هو أدنى من الشرك من المعاصي لا شك أنه من باب أولى، لكن هناك ذنوب كبائر لا يصح فيها الإكراه، هذه معلومة في تفصيل القاعدة عند الفقهاء. رحمك الله. وهل من أكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر على الإكراه أم ماذا؟ الزنا اختلف فيه العلماء هل يقع فيه إكراه، يعني إكراه من مرأة لرجل الزنا أم لا يقع، وسبب الخلاف في أن الرجل لا تنتشر آلته إلا بشهوة ورغبة، أما إذا كان القلب كارها فإنه لا يحصل معه انتشار حتى مع أهل الرجل ومن أبيح له أن يعاشرهم، إذا كره كرها شديدا لا يكون في قلبه رغبة للجماع حتى دواعي الجماع. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم استثنى من القاعدة الزنا، لأن الزنا لا يكون انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة في قلبه ولو قليلة، والفتات إلى هذه المرأة أو إلى ما تعمل إلى آخره. والقول الثاني أنه يقع الإكراه حتى في الزنا، لأن بعض الرجال ربما ينتشر دون رغبة القلب، وعلى العموم هذا راجع إلى الحال، وكل أعلم بحاله والله حسيب على الخلق. كيف التوجيه بين هذه الآية وحديث الذباب؟ هذا ذكرنا التوجيه وأشرنا إليه في شرحنا لكتاب التوحيد ومعروف. ما أفضل شرح العقيدة الطحاوية يمكن اقتناعه ومتابعة الدرس من خلاله؟ أنا سأشرح المتن إن شاء الله تعالى بطريقة تجمع ما بين السهولة للمبتدئ وكثرة المادة للمتوسط، ولهذا لا أعرف شرحا سيكون على ما أريد إن شاء الله، لكن شرح ابن عبد العز هذا شرح معروف، وكذلك شرح ابن مانع رحمه الله أو تعليقات الشيخ عبد العزيز حفظه الله أو تعليقات الشيخ ناصر الألباني حفظه الله، كلها فيها فائدة إن شاء الله. متى يكون الخلاف خلافا سائغا يعذر فيه المخالف؟ وهل يكتفى في تسويغ الخلاف أن يقول به إمام من الآئمة؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والجواب عليها أن الخلاف في المسائل ينقسم إلى قسمين، الأول خلاف فيما لم يرد به النص، في مسألة نازلة اختلف العلماء فيها فهذا الخلاف فيها سائر، إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل العلم في ذلك، فالذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة له أن يعمل بما يرى أو يعتقد في ذلك في نفسه، لكن لأجل قول الأكثر في المسألة الاجتهادية فإنه لا يخالف الأكثر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، إنما هي تنزيل على الواقع أن يكون معها الصواب. فإذا النوع الأول من الخلاف خلاف المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، هذه يعذر بعضهم بعضا لأنها اجتهاد في تنزيل المسألة المنزل على النصوص. والثاني، النوع الثاني، الخلاف في المسائل التي فيها دليل لكن اختلف فيها العلماء، نزع كل إلى جهة من الدليل، وبعضهم مثلا لم يقل بالدليل، قال بغيره، قال بقياس، قال برأي. فهذا الخلاف في المسائل التي فيها دليل ينقسم إلى قسمين: الأول خلاف ضعيف، والثاني خلاف قوي. والخلاف الضعيف هو الذي يكون في مقابلة الدليل، يعني قال قياسا مع ظهور الدليل، لاحظ كلمة ظهور الدليل، يعني دل الدليل على المسألة بظهور أو بما هو أعظم من الظهور وهو النص. وقال قائل من أهل العلم بخلاف ما دلت عليه الدليل ظاهر أو نقص، هذا نفس أن هذا الخلاف يكون ضعيف. الثاني أن يكون الخلاف قويا، بحيث يكون أن تكون الأدلة متعارضة، قد يرجح هذا وقد يرجح هذا، فإنه حينئذ يكون الخلاف قويا. وإذا كان الخلاف قويا فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف القوي. وأما إذا كان الخلاف ضعيف فإنه ينكر في مسائل الخلاف الضعيف. أطلق بعض أهل العلم قاعدة وهي قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا الإطلاق غلط، لأن المسائل الخلافية الصحابة بعضهم أنكر على بعض فيها، والتابعون أنكر بعضهم على بعض فيها. المسائل الخلافية على التفصيل الذي ذكرته لك، إذا كان الخلاف في مسألة لم يرد فيها الدليل فهذه تسمى المسائل الاجتهادية، هذا الخلاف سائر. والقسم الثاني أن يكون الخلاف في مسائل فيها الدليل، وهي منقسمة إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف. مثلا من مسائل الخلاف القوي مسألة زكاة الحلي، الأدلة فيها مختلفة وفهم الدليل أيضا مختلف بين أهل العلم، فهذه نقول الخلاف فيها قوي فلا إنكار، من زكى فقد تبع بعض أهل العلم، ومن لم يزكي فقد تبع بعض أهل العلم، فلا حرج في ذلك ولا إنكار في هذه المسألة. كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ، خلاف فيها قوي والأدلة متنازعة فيها، وكلام الآئمة فيها في من يقول كذا وفي من يقول كذا، والجمهور جمهور الصحابة والتابعين، قول المحققين كشيخ الإسلام بل كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن القيم وجمع محمد، هذا يجعل المسألة فيها خلاف قوي فلا إنكار فيها. لذلك مثلا بعض المسائل في التي يختلف فيها أهل العلم في هذا الزمن، مثلا مسألة التصوير بالفيديو، بعضهم يجعله داخلا في التصوير فيمنعه، بعضهم لا يجعله داخلا في التصوير فلا يمنعه، فهذا يكون مسألة فيها خلاف قوي، بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز. وكذلك يلحق أو من هذه المسألة التي فيها الخلاف القوي بين أهل العلم مسألة التصوير الضوئي، لأن بعضهم أباحه وبعض أهل العلم منعه، وهذا له حجة وهذا لا حجة، واختلف فيه علماؤنا المعاصرون، مع أن الصحيح كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة كما هو مبسوط في موضعه. المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة، وهذا نقول به لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكر فيه. فمسائل ترى أهل العلم لا ينكرون فيها لأجل الخلاف القوي فيها، ترى أحيانا ينكرون لأجل الخلاف أن يكون خلافا ضعيفا، مثل مسألة كشف المرأة لوجهها عندنا الخلاف فيها ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح أنه ضعيف، لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجهها، إلى آخر المسائل التي خلاف الضعيف، مثل المعازف خلاف ابن حزم فيها شاذ وضعيف، كذلك إباحة النبيذ وما شابه مما لا يذكر كثير مما لا يذكر قليله، هذا معلوم الخلاف فيها، لكن الخلاف فيها ضعيف. كذلك أكل لحم ذناب من السباع خلاف خالف فيه أهل المدينة مالك ومن معه غيرهم من الأئمة، ونقول الخلاف فيه ضعيف لوجود النص الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إلى آخر ذلك من المسائل المعروفة. ونقل القرطبي وغيره أي إجماع العلماء على أن من أكره على الكفر فالأفضل والأحسن أن يصبر على الفعل، أن يصبر على القتل، فهو أولى من أن يجيبهم. ثم رأيت بعض الشافعية تفصيلا، فقد ذكر بعضهم أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يرجى به النكاية على الكفر فالأولى أن يدرع عن نفسه القتل بالإجابة، وإن كان ممن ليس كذلك فالأفضل له الصبر. فهل يعد هذا التفصيل ناقصا أو خارما ناقضا أو خارما للإجماع؟ الجواب لا، ليس كذلك. هو قولهم الأفضل والأحسن أن يصبر، هذه هي القاعدة، ومعلوم أن كل قاعدة لها شواذ، والقاعدة أمر كلي، ومجيء بعض الأفراد على خلاف الأمر الكلي لا يخرج الأمر الكلي عن كونه كليا مقطوعا به، كما قرره الأصوليون والعلماء في القواعد. يقول ما توجيه أهل العلم رحمه الله تعالى لحديث التائب الذي قال فيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك فقد تلفظ بالكفر، إذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. أسئلة كثيرة متنوعة. هذا الأخ جزاه الله خير ينبه، يقول نأمل منكم التنبيه إلى الدورة الأسبوعية التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في جامع للنورين بحي السلام، الذي يأمه الشيخ عبد الله حماد الرصي. هل صحيح أن حديث الذبابة فيه شيء من الضعف؟ هذا أحلناكم على ما قبله. هل يجوز سؤال فقهي الاشتراك في المسابقات؟ متى يبدأ وقت أذكار المساء والصباح ومتى ينتهي؟ في أول النهار وفي إقبال الليل، يعني في المساء من بعد العصر إلى المغرب أو بعد المغرب، كل هذا وقت المساء. المساء إلى غياب الشفق يطلق عليه مساء باتفاق أهل اللغة، هل يطلق المساء ما بعد ذلك في خلاف. من بعد الزوال إلى غياب الشفق يعني إلى دخول وقت العشاء هذا يطلق عليه مساء في اللغة. فأذكار المساء من بعد العصر النية قبل المغرب يعني قبل الأذان بعد الصلاة، كل هذه فيها ساعة. إذا كان الرجل جاهلا ببعض أيش بأحكام الغسل وكان في هذا الوقت يصلي وهو جنب، وبعد أن علم أحكام الغسل هل يعيد الصلاة أو لا؟ هذا شاف إذا كان سنين كثيرة ما ما يعيد، لكن إذا كانت صلاة أو صلاتين معلومة فيعيد لأنه ما أتى بالشرط. لكن كيف يعني أحكام الغسل؟ الغسل تعميم البدن بالماء، أخشى أنه يكون مدخل للوسوسة. يعني الغسل يعرفه كل واحد أن تعميم البدن بالماء، إذا وصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم حصل الغسل الشرعي من الجنابة. هل نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لابد تعرض كلامه على أهل العلم وهم يفتون. مسائل الكفر ليست لأحد الناس أو لأحد طلاب العلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التورق في التشهد الأول؟ هل هناك فرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ أو التورق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، هذه هي السنة. التشهد الأول لا أعلم فيه ما يكون فيه تورق سنة، مما ربما السائل رعاني اليوم أنا معي عذر في رجلي يمنعني من ذلك. أقول ما الفرق، ما الفرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ الخلوص من الشرك هذه كلمة يعني تتركونها، ما ليس لها أصل في كلام أهل العلم المتقدمين، إنما هي جاءت متأخرة، ما أدري في كيف جاءت في كتاب ثلاثة الأصول، ونبهنا عليها في شرحنا على ثلاثة الأصول، لأن تعريف الإسلام اللي ذكره الشيخ في أول ثلاثة الأصول، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام المعروف عند أئمة التوحيد. أما تعديل ذلك إلى والخلوص من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك، هذا ليس صحيحا، أن البراءة غير الخلوص، براءة فيها بغض ومعاداة، والخلوص فيها انتقام، فيها خلاص من الشيء. البراءة لفظ شرعي جاء في النصوص في القرآن وفي السنة فلا بد من اعتناده. وتعريف الإسلام مأخوذ من القرآن، لأن قصة إبراهيم عليه السلام فيها تعريف الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على
محمد. وحيث تبقى من مادة هذا الشريط متسع فقد أكملناه بالمادة الآتية، وهي من شريط بعنوان مناهج المفسرين لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والحمد لله رب العالمين.
الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، القلب الخاشع والدعاء المسموع، وأسأله سبحانه أن يقر العلم في قلوبنا، وأن ينور به بصائرنا، وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل، وإذا عمل عمل على الصواب. اللهم اجعل قلوبنا مخبتة إليك، واجعل جوارحنا سائرة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما هو العادة في إقبالة فصل من الفصول وابتداء الدروس في الفصل، نبتدئ بمقدمة تتعلق بالعلم، بل هي في العلم ذاته، يستفيد منها الحاضر والسامع. ومن العلوم المهمة لطالب العلم جدا، بل هو أصل العلوم علم معرفة معاني كلام الله جل وعلا الذي هو علم التفسير. وطالب العلم لا يسوغ أن يكون مقصرا في علم التفسير، لأن علم التفسير إليه ترجع جميع العلوم. فأنت ترى في تفسير القرآن العقيدة في التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفي الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، وجميع مباحث الاعتقاد تجدها على التفصيل والإجمال في كتاب الله جل وعلا. فالعناية بفهم معاني القرآن معناه العناية بهذا العلم، لعلم العقيدة. وكذلك آيات أخرى كثيرة هي في الأحكام الفقهية في الحلال والحرام، ومعرفة معانيها ومنزع الاستدلال منها على ما اشتملت عليه من أحكام، هذا يحتاجه طالب العلم جدا. فالذي عنده الحجة من كلام الله جل وعلا لا شك أقوى ما يحتج به كلام الله جل جلاله بما بينته السنة وفهمه السلف الصالح. كذلك مباحث أصول الفقه تجدها أو تجد أصولها وأصول القواعد، قواعد الشرعية، تجدها في التفسير. وكذلك القصص، قصص الأنبياء والتاريخ الصحيح الذي لا يخضع لنقل مظنون هو في القرآن. وكل قدر من التاريخ للأمم السالفة زائد على ما دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة الصحيحة فإنه مظنون غير محقق. فإذا فهمت الآيات التي فيها ذكر الأولين من قصة آدم عليه السلام، بل ما قبل ذلك من قصة خلق السماوات والأرض وما تلا ذلك إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل والسيرة مع ذلك، وجدت في كلام الصحابة على ذلك ما هو داخل في العلم الصحيح بالتاريخ، وما عداه فإنه مظنون يقبل الصحة ويقبل الرد. كذلك إذا أتيت إلى ما يتعلق بعلوم الغيبيات جميعا، العلوم الفلكية أو ما يسمى عند كثير من المتأخرين علم الهيئة، يعني هيئة الأفلاك والأبراج وتنقلاتها، تحركات القمر في منازله وتحركات الشمس وحركة الأرض وإلى آخر ذلك، هذا تجد أنهم بنوا كثيرا مما قالوه على نظريات مجردة، وسواء في ذلك النظريات اليونانية القديمة أم النظريات الفلسفية التي نشأت في الإسلام أما بعد ذلك إلى يومنا هذا. وكل هذا راجع إلى الظن وإلى رؤية ظنية في مقدماتها، وبالتالي رؤية ظنية في نتائجها. أما ما في القرآن فهو الحق المطلق، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر به. فمن علم معاني الآيات في ذلك بما فسره السلف الصالح من دلالة الآيات وما فهموه من ذلك، فإن هذا هو الحق المطلق في هذا، إذ لا يمكن أن يجمعوا على شيء في معاني كلام الله مخالف للصواب. كذلك ما يتعلق بالعلوم الحياتية، العلوم الدنيوية، ما يتعلق بطبقات الأرض، الجيولوجيا أو الزراعة أو ما يتصل بنوعية ما في البحار أو طبقات الأرض أو ما أشبه ذلك، ففي كلام الله جل وعلا أصول من لزمها سلم في مضايق الأنظار. في مثل هذه المسائل. وهكذا في العلوم، علوم اللغة العربية، فإن من علم التفسير أدرك العربية نحوا، وأدركها من جهة المفردات، وأدركها من جهة الأسلوب والأدب. وكذلك العلوم الأخرى، علوم العربية الأخرى مثل الصرف والاشتقاق إلى آخره. علم السنة به يعرف معاني القرآن، فالقرآن العظيم حجة الله على العالمين، والسنة بيان له، فالدال هو الله جل وعلا، والمدلول عليه هو الله جل وعلا، والدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدلول عليه هو كلام الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع أهل السنة أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمعانيه. فالحديث راجع إلى بيان القرآن العظيم، فعلوم السنة بلا علم القرآن والتفسير يساء فهمها. فإذا جمع طالب العلم بين معرفة الحديث ومعرفة التفسير وما قاله أئمة السلف وقاله أئمة أهل العلم في فهم معاني كلام الله جل وعلا، أصبح سائرا على مدارج طلب العلم الصحيح، بخلاف من يدرك هذا تفسيرا بلا سنة أو سنة بلا تفسير، تجد أن الخلل والنقص ظاهر في تصوره للعلم وللديانة وللقواعد الشرعية وللفتوى إلى آخر ذلك. فإذا الحاصل من هذا أن علم التفسير فيه كل العلوم، ولهذا نزع كل أصحاب فن من الفنون لتقرير فنهم إلى التفسير، بل نزع أصحاب الملل المختلفة أو الفرق المختلفة في هذه الأمة إلى التفسير لتقرير مذاهبهم. فللمعتزلة تفاسير، وللرافضة تفاسير، وللجهمية تفاسير، وللخوارج تفاسير، وهكذا في سائر الفرق كالأشاعرة والماتريدية، مع أنهم أقرب إلى السنة من الفرق السالفة التي ذكرنا، لكن لهم تفاسير ملأوها بتقرير عقائدهم البدعية. كذلك أهل الفقه تجد أنهم كتبوا في التفسير لتقرير مذاهبهم الفقهية، منهم من نزع إلى مذهبه الخاص، ومنهم من نزع إلى الحجة دون التقيد بمذهب، وهكذا في كثير من العلوم. إذن فطالب العلم لا بد له من العناية بكلام الله جل وعلا فوق كل عناية، حفظا له وتدبرا ومعرفة وعلما بالتفسير وفهما لما اشتملت عليه الآيات من أحكام أو أخبار، فإن هذا هو الحجة التي تبقى مع طالب العلم. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يفقهون كلامه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا الدين إنما هو القرآن، وما يسمعون ويرون